وقوفي بين يدي الله وكون المفت في أرض المحشر. العاقل هو الذي ينخلع عما لا يعنيه. لذا قال الخبير أجمع الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. أجمع الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. والإبدال مربوط ومربوط بلسان. ألا ترى إلى قول عزيز مصر عن يوسف عليه السلام لما مثل بين يديه وجلس معه وتكلم إليه؟ فلما تكلم يوسف أيقن العزيز أن وراء هذا الإنسان شخصية كبيرة، فأصدر حكمه على القول. قال ربنا فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. حتى لا نأتي بحرف عطف من سرعة أخذ القرار. الإنسان حديث لفظه ومنطقه ولسان الإنسان يزنه فيخفف ميزانه أو يثقله. فالعاقل هو الذي تتجه همته إلى الكلام الذي يعرف عاقلته، لأن شأن الكلمة في الإسلام خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا تكلم بالكلمة، أي بالكلمة الواحدة المفردة، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خيرا. فما كلمة لا يزنها الإنسان في ميزان الشر والعقل. وإذا جلده الإنسان استخف. وهذه الكلمة تريده الموارد وتبومه مقعدا من النار. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خيرا. ولذا قال الله تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الضرب وما فوقه وما دونها محفوظ في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. إذا كان الأمر كذلك فتمام العقل أن يعتني الإنسان بلسانه عناية خاصة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل هل تملك لسانك؟ قال رجل وما أملك إلا أن أملك لساني. ما كان السلطان على لساني، كان السلطان على إيه؟ وما أملك إلا أن أملك لساني. فقال هل تملك يدك؟ قال وما أملك إلا أن أملك يدي. قال فلا تقل بلسانك إلا خيرا ولا تمد يدك إلا إلى معروف. فلا تقل بلسانك إلا خيرا ولا تمد يدك إلا إلى معروف. وعندما توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من الصحابة أبشر بالجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولا تدري لعله تكلم بما لا يعنيه أو بذل بما لا يعنيه. لك أن تتخيل رجل من جملة الصحابة من القرون المفضلة من الجيل الأول من الدفعة الأولى في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، الجيل الذي لا يدانيه جيل، الذي لا كان ولا يكون في الوجود على نفسه وشاكلته ونظيره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم حجم الجنة عنه على كبيرة، على سرقة وزنا وشرب خمر أو ما شابه، بل على أمر هين. أولا تدري لعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. ان الانسان قال كلمه في موقف ما مرت عليه الايام والسنين ونسيها الانسان وصار في طي نسيان. هذه الكلمه قالها وليس له في كلام لفظ او منع صدقه لا تؤثر في غناه او فقره وستنفع الفقير حجبته عن الجنه. اذا الامر لابد ان يعتني الانسان به. اذا قال ربنا تبارك وتعالى ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. اذا كان الناس او بعض الناس من الجهل يظنون ان الله عز وجل لا يسمع السر واخفى فالله عز وجل كذب هذا. ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع سرهم ونجواهم واشد من ذلك ورسلنا لديهم يكتبون. القيد الذي يقيد على ابن ادم كل شيء بتفاصيله تقيد. فاذا كان الامر كذلك فالعاقل لابد ان يسلك طريق السلام. والاسلام نعى على صنف من الناس او قضوا حياتهم وجعلوا انفسهم كالبغاوات يرددون كل ما يصل الى مسانيدهم. فهذا شأن هذا الطائر والله خلق كانسان وميزك بالعقل وبادواته من السمع والبصر والفؤاد فلماذا تستخف بنفسك وتنخلع من ثوب الادميه لتكون طائرا؟ قال عليه الصلاه والسلام كفى للمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. كفى للمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. بمصيبه الله عز وجل جعل لكل انسان اذنين ولسان واحد. يسمع الانسان كثيرا ويتكلم قليلا. يتكلم نصف ما يسمع ويسمع ضعف ما يتكلم. لكن كل الانسان يجعل الكلام لا يمر بعقله من الاذن الى اللسان هذا منتهى الحمق والغباء. والله عز وجل عاتب الجيل الاول عذابا شديدا عندما وقع من المسلمين في شأن وعرض الطاهرة بنت القادر عائشة بنت الصديق زوج أطهر العالمين عليه الصلاة والسلام وقالوا كلمة السوء فأنزل الله عز وجل براءتها وطهرها من كل سوء ونجس. ثم بدأ الحق جل وعلا يعالج القضية بحكمة دالبة وتروح وعقل. قال الله عز وجل إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذ تلقونه بألسنتكم ألا تفكر في الآية من يتلقى الكلام بلسانه في حاله الدنيا مثل بلسانه كل الخلق خاطب لا يشد عن هذا القصد أحد يسمعون بأذنه. ما سمعناش حول مجرى جماعة الطلاب يحاولون نظرا من السماع من ودان اللسان هذا لم يحدث في العالم. فكل خلق يسمعون الجزء. لماذا قال القران ان تلقونه بألسنتكم؟ القران عايز يقول جماعه الكلام في عرض عايش يعني الكلام لم ينتظر قربة في راس احدهم. مصطفى مثلا واحد يقابل في الشارع ما شفتش الاثر امبارح ليه؟ فلان كان واقف مع واحده بالليل. فلان ده معروف بين الناس بالديانه والالتزام والخلق وانه لا يفعل العيب. على طول يا اخي كان متكذب انت احسن الظن هو يا اخي لعلها اخته ولا زوجته ولا امه اي امراه من المحارم. ليه قلت الكلام ده؟ لماذا اعترضت ابتداء؟ لان الراجل ده له رصيد عند الناس من الدين وحسن الخلق ونظافة السمعة. فعلى طول تكذب. هذا ليس بدين. الراجل ده لا يضع هي رصيد ماضي يحكم على الشخصية في الوقت الحاضر والمستقبل، إلا أن تكون هناك بينة ويقين على عكس الموجود والعكس صحيح. إذا رأيت رجلا سيء السمعة معروف بسوء السيرة والسلوك في موقف ما وإن لم تكن فيه ريبة فهو موضع ريبة، السؤال الذي تكلم عليها هذه من؟ امرأة بعيدة معروفة بالزنا اشتهرت بين الناس بفساد الأخلاق، امرأة من جملة المسلمين، لا من جملة المسلمين، إنما هي من خيار لسان المسلمات، هي ليست من الخيار بل هي أخطر الخيار، وزوج أفضل على المسلم. مسألة حسنت قبل أن تنزل البراءة، الله قال الطيبات للطيبين، أفي الوجود أطيب من محمد؟ لا، عليه الصلاة والسلام ليس في الخلق من يساويه فضلا عن أن يتفوق عليه، فإذا كان محمد هكذا والله قضى أن الطيب له طيب والطيبة لها طيب، أي اختار الله لخير خلقه وأطهر خلقه امرأة تفعل الفحشاء حاشا وكلا، هذا لا يكون، فلأجل هذا عاتب الله المسلمين الذين وقعوا في عرض عائشة، ألا تفهمون؟ ألا تقرؤوا أمورها؟ لأجل هذا جلس رجل من الصحابة مع زوجته بليل يصبر معه كما يصبر أي زوج محب مع زوجته، وقت فراغه منصب لم يكلمه، شأن أي واحد مرة في قضية كبيرة في المجتمع يتكلم فيه، حصل البيع كذا كان مال، فقال لها أولا سمعت ما قال الناس في شأن عائشة؟ فقالت المرأة نعم وإنه والله كذب على طول، مفيش تفكير، لأن دي ليست كأي امرأة، مفيش مجال إن أنا أفكر أو أشوف بلحظة، قالت نعم سمعت وإنه والله كذب. فقال الرجل بفضول الرجل لامرأته لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلينه؟ قالت لا والله، مفيش كفر تسمية مش مسلمة، عشان كده هند قالت النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ النبي البيعة عليهن ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين، فلما قال ولا تزنين وكانت النساء مترتبات، لكن كانت هند معروفة في العرب بجرأتها وشدتها، فقالت هند أو تزني الحر رب يا رسول الله، ما قالتش أو تزني المسلمة، لأن هذا الفعل يستنكف عنه كل حر مخلوق، اللهم قم أعراضنا وأعراض المسلمين والمسلمات، قالت أو تزني الحر يا رسول الله، قال هند قالت نعم، شوف الجرأة، فقالت المرأة لا والله، فقال الرجل أو الله، يعني المرأة لديها من الدين والإيمان ما يمنعها من فعل هذه الفاحشة، فرد عليها الزوج قال والله لعائشة خير منك، إن كان عندك مثلا من سوء الإيمان 70% 80% مثلا، وهذه النسبة تعصمك من مواقعة الفاحشة فإيمان عائشة أقوى من إيمانك، فلديها من العصمة أشد مما لديك، قالت له وصفوان الله خير منك، ولأجل هذا أنزل الله عز وجل قوله لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إذ الأمر على نفسك أتفعله فإن استنكفت من فعله فظن بأخيك ظنا حسنا وقل أخي خير منك، فلا يمكن أن يبقى في مثل هذه الفاحشة، الله عز وجل هزل مسامع المسلمين، لابد للإنسان يتروق تسمع بأذنك ثم يزول الكلام بعقلك ثم يخرج على هذا الفلتر، إيه قال وإيه ما يتقالش، لا يقال في الوقت ده وهذا لا يقال في مثل هذا الوقت هكذا ومنطق العقل. وإلا فالإنسان الذي يعرف ما لا يعرف مصيبته سوداء كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع أو بكل ما يسمع هذه مصيبة وكارثة فلا بد للعقل أن يتروق. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول من عدى كلامه من عمله قل كلامه إلا فيها يعني إن اللي يحكي الكلام جزء من العمل الذي يؤاخذ به الإنسان يوم القيامة يقينا لن يتكلم إلا فيما يعود عليه منه وإلا فليسكت. لذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أهل العلم أن القسم في الحديث الثنائية يتكلم بخير وما تتكلمش خلاص مجتمع الحديث فليقل خيرا أو ليصمت في الشلام. فقالوا القسم الثنائية لا ثالث لهما يا كلام بخير وإلا تسكت أفضل هو ذا المعنى. وكان أهل الصلاح على مر الزمان والمكان يختلفون من ألسنتهم. أبو بكر الصديق رب الأمة بعد رسول الله يمسك لسانه يقول هذا أوردني النوائب لساني يرى الدليل كثير. من يقول الصديق وماذا كان يتكلم الصديق؟ لم كذب بكلام كده ونكت على الصعايره وكلام الفاضل المليان؟ ابدا ما كان يقول الا خيرا وكان يمسك عن الهجر. لكنه كلما اقترب الانسان من ربه كلما خاف من هول الوصول بين يدي الله عز وجل. هذا العام اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وقوة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة وقوة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم أمسك النبي بلسانه وقال ألا أخبرك بمجانب ذلك كله؟ أدلك على شيء لو فعلته جمع لك خير الإسلام؟ قال بلى. قال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه. فقال معاذ سؤال عفوي يدور في يدك كثير من الناس نحن نحن نتكلم ايه يعني لا نقصد شيئا او ان مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله كل يقول له ينكتب علينا ونحاسب عليهم الجنه. فقال عليه الصلاه والسلام ثكلتك امك يا معاذ. كان هذا دعوه مشهوره عند العرب لما تشوف انسان بيفهم واسال سؤال دون المستوى العقلي له استغرب جدا انت مش متوقع السؤال ده من العقل ده. فقال عليه الصلاه والسلام ثكلتك امك يا معاذ وهل يكف الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائر السبيل. هو ذا الذي يودي الناس في داهيه. فالعاقل لابد ان يتدبر امر نفسه. هذه الحرب التي نعيشها اليوم الحرب الكلامية مصيبة قاسمة ظهر لأنها قد تحرق الأخضر واليابس في هذا المجتمع. إلقاء التهم الهزاء والإشاعات التي لا تستند إلى دليل أو برهان أو غيرها هذه كارثة. لأن عندما تشب الفتن الفتن لا تفرق بين الصالح وطالح وبين من اشاعها ومن لم يشعها لا تفرق الفتن. اذا قال الله عز وجل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. اني لو اشيع مثلا على الاسلاميين يقولون كذا او غير الاسلاميين العلمانيين يقولون كذا ما الذي انتظر من ايجاد الفرقه والتضارب ثم يتعدى الامر الى ما بعد ذلك والناس يرددون بدون وعي ولا يدرون انهم محاسبون عن هذا. هذا فيما يفعله في الدنيا، هذا سيؤدي إلى إحراق المجتمع. ماذا ننتظر من إشاعة الشائعات والأكاذيب والأراجيب في مجتمع كل واحد يلقي التهمة فيه على غيره؟ أنا أعرف مثلا بيوت فيها أكثر من اتجاه، هذا إسلامي، هذا علماني، هذا إيراني، أشقاء إخوة. ماذا ينتظر؟ أن يقوم بليل واحد هذا من آخر، والمجتمع كله متناسق فيما بينهم. فمن تمام العقل أن يمسك الإنسان لسانه عما لا يعنيه، وأن نحاول أن نتعاون فيما بيننا على قرارات مشتركة من أجل النهوض بالمجتمع ومن ثم بالإنسانية. أما كون لا أقتنع بما في عقلك أو العكس فهذا مجاله الفكر، وإلا فالذين يظنون أنهم سينالون من الإسلام وأهله ومن أصحاب الدعوة إلى الله عز وجل فليعلموا أنها معركة خاسرة. اتهم رسول الله قبل صلى الله عليه وسلم، كانت من أقوى الوسائل التي مارسها المشركون بفضل الإسلام الحرب الإعلامية، الحرب الكلامية، ومع ذلك مضى رسول الله بسريره وحاله ونصره الله عز وجل. نقول ببساطة ليظل كل إنسان على فكرة من غير صدام، وليعرف فكره بطريقة مهذبة نظيفة لا تتجاوز العرض. من شاء أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء أن يكفر فليكفر، ودعوا الأمور بسبيلها تمضي. لكن إلقاء التهم والصدامات والتعدي ليس على أهل الدعوة فحسب، بل يتعدى الأمر إلى رب العالمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لم نثبت عليه، قد نثبت على أعراضنا وعلى أنفسنا وذواتنا، لكن لن نثبت على أن يهان رب العالمين، أو أن يهان القرآن، أو أن يهان شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يتحمله المسلم صادق الإسلام ولم يقف مكتوف الأيد أمام هذه الإهانات التي تعرض كل يوم. نقول مثلا سيبوك بقى من الأوهام بتاع القرن الثالث والثاني الهجري، وهذه المقترحات الخارقة، أن مثلا القرآن سمى أهل غير المسلمين أهل ذمة مثلا، أليس هذا تعريض بالذات الإلهية وتعريض لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد للإنسان أن يدرك مناط كلمته رحبينه جنبه، وإلا قد يخرج الإنسان من الإسلام موقف شهير لوكيل مشيخة الأزهر العلامة محمد شافعي، يوم أن كان وكيلا للمشيخة زمن محمد عبده، عندما عاد طه الحسين من بعثته فقابله الملك بذاته في المينا، وكان الجمعة التي تليها طه الحسين والملك والحاشية يصلون الجمعة في الجامع الأزهر، فوقف الخطيب فأراد أن يمدح الملك، فقال هو عبس وتولى وأنت لا عبس ولا تولى. أظنكم فهمتم من المراد به تعريضا، هكذا بضمير دائم من الاحتقار. إن ربنا عاتب النبي في شأن عبد الله بن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، عايز تقول له يعني تحسن من النبي. النبي لما قال له الأعمى ما أدلوش ولا أعطاه وش ولا سلم عليه، وأنت بقى قابلت الأعمى بالأحضان. فلما انتهت الصلاة قام محمد شافعي طيب الله ثواه، فقال لجموع المصلين أيها الناس أعيدوا صلاتكم فقد كفر إمامكم. الدنيا قال ازاي يشتمك قدام الناس ويهزئك وكرامتك وكلام فارغ، رفع قضية صاحبنا. كان زمان رجال القضاء لديهم دراية واسعة باللغة العربية وبأساليبها وبعلوم البلاغة، فرفع القضية الشيخ محمد شاكر راح بذاته من غير ان يوكل عنه حاليا الى القضاء يوم في الجلسه، ثم قال له لي طلب واحد، ان تحتكم الى علماء اللغه العربيه من غير الاجادره، حتى لا تقولوا ان علماء اللغه جملوا شيطان، وكان وكيلا للمشايخ، ان تحتكموا الى علماء اللغه العربيه من غير العرب، في علماء الغرب متخصصون في اللغه العربيه يساوون علماءنا مكانه وقوه، واسالوهم هل هذا الاسلوب في علم البلاغه يسمى تعليق بالذم ام لا؟ فان قالوا نعم فالتعليق بالذم للجلال الرفيع عندنا كفر، لكن رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلم القضاة ان الحق نعم فوضعوا سحته، فاذا كان هذا يحدث فسنتكرر، لن نسكت على التعليق بالرسول ولا بشرعه ولا برب العالمين. واما اعراضنا فالله بيننا وبين من يتكلم فينا كثير، هو حسبنا ونعم الوكيل، لكن لابد للعاقل ان يتروى وان يعلم ان الكلام واشاعته خطير، ومن شانه احراق الاخضر واليابس واحداث فتنه لا يعلم مداها الا الله. اسال الله ان يرزقنا واياكم العصمه والسلام، وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وان يبقي على مصر امنها وامانها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين، ولا خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين، اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا، اللهم في تدبيرك ما يغني عن الخير، وفي عفوك ما ينفي الزلل، اللهم لا نضام وانت حسبنا، ولا نفتقر وانت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، انت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقم